بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى المبحث 11 من صناعة الجدل، وهو بيان أدوات هذه الصناعة. الأداة يعني الآلة اللي يعتمد عليها الشخص المجادل. عرفنا فيما سبق إن الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات، لأن نذكرهم في ضمن مقدمات القياس الجدلي للحصول على نتائج تكون ملزمة للطرف الآخر، غير أن تحصيل ملكة هذه الصناعة، الملكة بمعنى القدرة، كيف الإنسان يصير مجادل ويحصل على ملكة وقدرة الجدل؟ بأن يتمكن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجة، بمعنى أن الشخص اللي يريد يكون مجادل لابد يكون عنده قدرة ومكنة وملكة أنه كيف ينتفع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجة، يدخله في ضمن قياس للحصول على غرضه من إفحام الخصم والتغلب عليه عند الاحتجاج على خصمه. إذا أراد يحتج على خصمه أو يلزمه بالحجة أو يتغلب عليه، هذا متى؟ عندما يكون هو السائل، يعني مرات المجادل هو لو سائل لو مجيب. إذا سائل يعني يريد يهجم وينقض ويهدم وضع الآخر وحتى يتغلب عليه ويفهمه ويلزمه بالحجة. وإذا كان هو مجيب لازم ماذا؟ يكون مدافع عن اعتقاده أو ما يلتزم به، أو عند الاحتراز من الانقطاع. الاحتراز بمعنى الابتعاد والتجنب، من الانقطاع يعني من انقطاع الحجة والسكوت. الشخص المجادل ما يصح يسكت، لأن فقط إذا مرت عليه فترة من السكوت والانقطاع يعني انقطعت حجته، توقف دليله، وهذا الشيء راح يصيبه، يصيبه بالضعف، وبعد يصيبه بالوهن أمام الجمهور والطرف المقابل المخاصم إليه راح يشوفه فترة ماذا؟ ضعف يتغلب بها عليه. فلا بد يحترز ويبتعد ويتجنب من الانقطاع، ما تنقطع حجته وما يسكت وإلا راح يضعف دليله. هاي بعد. والاحتراز عن المغلوبية حتى الشخص الآخر ما يغلبه، لأن فقط تضعف حجتك الطرف الآخر راح يقوى عليك فراح يغلبك بالحجة. لابد من الاحتراز والابتعاد وتجنب عن المغلوبية حتى ما يغلبك الخصم المقابل ويتغلب عليك، وهذا ليس بالأمر الهين، يعني هذا مو أمر سهل. يعني الإنسان يصبح مجادل وقوي وعنده مسلمات ومشهورات ويدخلهن بقياس جدلي ويغلب خصبه ويحتج عليه وما ينقطع وما يسكت ويبتعد عن الغلبة وما ينغلب، هذا مو بالأمر الهين السهل كما يبدو لأول وهلة. يعني الشخص لما يقرأ مبادئ الجدل ويعرف أدواته يظن نفسه أنه مجادل قوي، لأن هو درس صناعة الجدل وعرف أدواتها وعرف مطالبها وعرف كيف، لعله يعتقد أنه هذا أمر سهل، بس هذا يحتاج ممارسة، يحتاج ماذا؟ إلى تمرين. لهذا المصنف قال بل يحتاج إلى مران طويل. مران يعني تمرين، كون يمرن نفسه بالعادة بالتكرار إلى أن يصبح مجادل قوي، مثل الشخص اللي عنده قدرة أو ملكة الاجتهاد، مو من أول استعماله لأدوات الاستنباط يستخرج حكم، لعله أول مرة يخطأ يعيد مرة أخرى يستنبط، لعله لأول وهلة ما يفهم استنباط الحكم من الدليل أو ما يقدر يحصل عليه، بس بالتمرين بالممارسة باستعمال أدوات قدرة الاستنباط راح يستطيع يصير عند الأمر سهل باستخراج الأحكام من الأدلة. نفس الكلام هنا، صناعة الجدل هي هم مكنة وملكة وقدرة، تحتاج إلى التمرين للممارسة، يحتاج إلى تمرين طويل حتى تحصل له هذه الملكة والقدرة. شأن كل ملكة في كل صناعة، صناعة الاجتهاد مثلا، باقي الصناعات الأخرى مثل حتى الصناعات العلمية مثل الرياضيات، مو من أول مرة يستطيع الإنسان الرياضي يستخرج الحقائق الرياضية إلا بالممارسة والتمرين واستعمال البراهين مرة مرتين ثلاثة يلا يستطيع يضبطها. شيء كل ملكة وقدرة ومكنة في كل صناعة. ولهذا المران موارد أربع، يعني كيف الإنسان يمرن نفسه، كيف يعتمد على أدوات، ما هي هاي الأدوات. سوف يذكر المصنف يقول إحنا عندنا أدوات أربعة مطلوبة لابد الشخص في صناعة الجدل يراعيها، هي أدوات للملكة إذا استطاع الإنسان أن يحوز عليها، يعني يحصلها. إذا استطاع يحوز عليها ويحصلها، الحيازة يعني يستولي عليها ويحصلها، فإن لها الأثر البالغ في حصول الملكة، فإلها أثر عملي ويترتب عليها أثر كبير في حصول ملكة الجدل عنده، وتمكن الجدلي من بلوغ غرضه، لأن هو غرضه ماذا؟ أما يحافظ على وضعه واعتقاد اللي يعتقد به، أو يريد أو الرأي اللي يلتزم به، أو يريد ينقض على الآخرين حتى ماذا يلزمهم بالحجة ويتغلب عليهم. ونحن واصفون هنا هذه الأدوات، يعني هذا الباب هنا يقصد في هذا الباب، باب الحادي عشر، إحنا نريد نبين الآن أدوات صناعة الجدل، ما هي الأدوات والآلات اللي يعتمد عليها المجادل. وليعلم الطالب، طالب العلم بالأخص اللي يدرس هاي الصناعة، صناعة الجدل، إنه ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أن يكون حاصلا عليها فعلا. يعني الآن أنت راح تتعرف إنه الأداة الأولى إنك تستحضر مشهورات ومسلمات في وقت الحاجة إليها، تعرف إنه من ضمن الأدوات إنك ماذا، كيف تستطيع يصير عندك قدرة وقوة على التمييز للمعالي المشتركة، كيف يحصل عندك قوة وقدرة وتمييز على المتشابهات، كيف يحصل عندك قدرة على بيان التشابه بين الأشياء. هاي مجرد معرفتها نظريين من دون تطبيقها عمليين ما تجعلك لك مجاهد. معرفة أوصاف واصطلاحات الجدل شيء، وكون الإنسان مجادل شيء آخر. نستطيع أن نعبر عنه أنه الجدلي إلى جنب نظرية وإلى جنب عملية. جنب النظرية يعني المعارف، معارف الأوصاف والاصطلاحات في صناعة الجدل وإلمام العلم بها لابد يكون محصل عليها ويعرفها، وتطبيقها عمليا مثلا وقوعها بالواقع الفعلي الخارجي أيضا شيء آخر، لابد ماذا يمرس نفسه ويمرن عليها. فمعرفة الأوصاف واصطلاحات الجدل شيء، وكون الإنسان مجادل فعلا واقعا خارجا شيء آخر، ذاك على مستوى النظر وهذا على مستوى العمل. نعم، لهذا قال المصنف: وليعلم الطالب إن ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أن يكون حاصلا عليها فعلا، بل لا بد من السعي لتحصيلها بنفسه عملا. لهذا المصنف يؤكد أنه مجرد معرفة الأوصاف نظريا ما تكفي، يكون يطبقها ماذا عمليا. يعني ما يكفي أنك تعرف أنه القياس الجدلي يحتاج مشهورات ومسلمات، لازم تعرف وين المشهور وين المسلم، وكيف تحصل عليه، وكيف تدخل بالقياس. هذا ضروري عمليا، لازم الإنسان بالتمرين يحصله واستحضارها عنده. فإن من يعرف معنى المنشار، الآن المصنف حتى يقرب هاي الفكرة راح يذكر لنا مثال عرفي إحنا نعرفه من عرف الحياة اليومية. اللي يعرف معنى المنشار لا يكون حاصلا لديه، يعني لا يكون النشر حاصلا لديه، مجرد أنه أنا أعرف أنه النشر للخشب يحصل بواسطة المنشار، لا يكون النشر حاصلا لديه، نعم، ولا يكون ناشرا للخشب، يعني ما يكون صاحب صنعة وقدرة. الآن المصنف ذكر لنا مثال تشبيهي تمثيلي من باب النظير للصناعة العملية، لأنه صناعة النجارة من يضمن يا صناعات العملية، بس إحنا جاي نتكلم عن الصناعات العلمية اللي هي الجدل. لا يكون صاحب صنعة وقدرة على النجارة مجرد معرفة أنه هذا منشار وكيف يعمل، ما لم هو بنفسه ماذا يفعل، ينشر الخشب، تطبيق عملي، بل الذي ينشره من تمكن من تحصيل نفس الآلة وعمل بها. كون يعرف أنه اللي يحتاج لنشر الخشب هو آلة المنشار، ويعرف طريقة استعمالها وينشر الخشب بها فعلا عملا، حتى نقول هو صاحب صنعة وقدرة، صاحب ملكة وصنعة وقدرة اللي هي النجارة. نعم نعم، هذا مو يعني انه الجانب النظري ما له اهمية، لا لا، احنا قلنا مثل ما النظري له اهمية الجانب العملي الأهمية، فإن معرفة أوصاف الآلة هي طريق لتحصيلها والانتفاع بها. نعم، هاي للاستدراك. المصنف يقول لا يذهب بال شخص إلا أنه إحنا ما نريد نأكد على أهمية المعرفة النظرية ونؤكد على مسألة التطبيق العملي. لا لا، مثل ما العمل ضروري والتطبيق العملي مطلوب، النظر هم مطلوب، يعني هو لازم يعرف أوصاف الآلة حتى يستطيع تحصيلها اللي هي المنشار، وكيف يستعملها وكيف ينتفع بها، لأن العلم بهاي الأوصاف مقدمة لتحصيل الملكة. كذلك بالجدل لازم نعرف شنو المشهور، شنو المسلم، طريقة استعماله بالقياس، كيف نستعمله، شنو معنى الوضع، كيف نحافظ عليه. هاي على مستوى الجانب المعرفة النظرية. بعدين نجي نطبق على مستوى الجانب العملي. والأدوات الأربعة المطلوبة هي كما يأتي. أولا عندنا أربع أدوات لابد للمجادل يستحضرها عنده ويستعملها ويطبقها عملا. أولا أن يستحضر لديه أصناف المشهورات. الاستحضار بمعنى أنه دابد يجعل فكرة وذهنه حافظ وحاوي وعارف لها. لابد يعرف أصناف المشهورات، مشهورات حقيقية، ظاهرية، شبيهة بمشهورات، مشهورات عامة أو خاصة، مطلقة، مقيدة، محدودة. لازم يعرف هاي الأنواع لأن راح يحتاجها بمواضح. نعم، من كل باب، يعني يعرف أصناف المشهورات من كل باب. المشهورات في علم الاجتماع، مشهورات في علم السياسة، مشهورات في العلوم الدينية وهكذا. ومن كل مادة على اختلافها. المشهورات هي علم متصل لا منفصل، مو يتوهم البعض أنه مجرد يعرف المشهورات من الكتب فإنها حصلت عليها وإن لم يحفظها أو يتذكر شيء منها. لا، بالعكس، الأمر خلاف ذلك. المجادل لابد يصير عنده العلم بالموجود في من المشهورات في الكتب، ولابد يحصل حفظها واستحضارها عنده ويكون قادر على تحصيلها وقت الحاجة. لابد يحفظها ويستحضرها ويكون قادر على تحصيلها، يعني لأنه هو ما يعرف في أي وقت يحتاجها. لابد يكون هي حاضرة بذهنه، وهذا طبعا يحتاج بالممارسة ويحتاج بمن بالتكرار. نعم، ويعدها في ذاكرته لوقت الحاجة، لأن احنا قلنا المجادل ايش مطلوب منه؟ مطلوب منه السرعة وعدم التأني في استحضار المناسب له من المشهورات، لأن بس ينقطع عن الحجة ويسكت هذا معناه شنو؟ أصيب بالضعف، ويمكن ماذا؟ الخصم يغلبه ويتغلب عليه. فلهذا لابد المشهورات تكون مستحضرة عنده في وقت الحاجة إليها، وأن يفصل بين المشهورات، يفصل يعني يفرق بين المشهورات المطلقة اللي قلنا هي مشهورات عند كل الناس مطلقا في جميع المجتمعات والأمم، وبين المحدودة. عندنا مشهورات محدودة عند أهل صنعة، طائفة، ملة، مذهب، عند أهل كل صناعة أو مذهب. المشهورات الذائعة المعروفة عند كل الناس وجميع المجتمعات والأمم هاي نسميها مطلقة، والمشهورات الذائعة المعروفة المحدودة عند أهل صناعة، ملة، مذهب، طريقة مثلا هاش نسميها محدودة. محدودة. وأن يميز بين المشهورات الحقيقية وغيرها. غير المشهورات الحقيقية منه؟ مشهورات الظاهرية وشبيهة بالمشهورات، لأن المشهورات الحقيقية هي اللي نحتاجها بالجدل، أما الظاهرية والشبيهة بالمشهورات هاي ما نستطيع استعمالها بالجدل، لأن استعمالها في ضمن قياس راح يوقعنا بها صناعة المغالطة. فحتى يميز بيناتهن، حتى المقابل، الخصم المقابل إليه إذا استعمل قياس جدلي معاه، ما دام هو يعرف إن الشبيهة بالمشهورات يقدر يوقفه، يقول له هذا قياسك الجدلي بينقض. لماذا؟ يقول له لأن المقدمات اللي أنت ذكرتها بقياسك الجدلي هاي مو حقيقية، هاي شنو؟ شبيهة بالمشهورات، أو هذه مشهورات الظاهرية، فهاي أنت الجاي تستعمله مغالطة، فيوقفه عند حده ويتغلب عليه. وأن يعرف كيف يستنبط المشهور. الاستنباط يعني الاستخراج، كيف يستخرج المشهور ويحصل على المشهورات بالقرائن. مر علينا سابقا طريقة التحصيل للمشهور، قلنا بالمقابلة والمقايسة، لو بالتشابه لو بمن بالتقابل. نعم، المشهورات بالقرائن يعني هي غير مشهورات نظرية بس ترجع إلى مشهورات حقيقية من جهة المقارنة والقياس والمقارنة والمقايسة علما إلى المشهور، وينقل حكم الشهرة من قضية إلى أخرى. عندك قضية نظرية غير مشهورة، أنت راح تجعلها مشهورة بمن؟ بالمشابهة، بالمقابلة، وتنقل حكم الشهرة من هاي القضية إلى القضية الثانية. ذكرنا أخوتي إذا تذكرون أمثلة ذكرها المصنف، ما لإطعام الضيف حسن فقضاء حوائجه حسن، ضرب اليتيم قبيح لأن أكل مال اليتيم قبيح، الإحسان للأصدقاء حسنا والإساءة للأعداء حسنة، مجازات الإحسان بالإعراض مذموم لأن مجازات الإحسان بالإحسان محبوب، وهكذا. هاي جاي تحصل بالمشابهة بالتقابل، تنتقل من نظري إلى بديهي، من غير مشهور إلى مشهور. فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده، فإن احتاج إلى استعمال مشهور كان حاضر لديه متمكنا به من الاحتجاج إلى خصمه. إذا أنت مستحضر المشهورات ومتعرف عليها ومعدها بذاكرتك لوقت الحاجة، راح تستحضرها بمجرد ما تحتاجها. وهذه الأداة لازمة للجدلي، لازمة يعني ضرورية، مين يقدر ينفك عنها؟ لازمة للجدلي. لماذا؟ لأنه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور. من يبدي بالقياس الجدلي ماله بعد لازم يستمر، ما يسكت، بينقطع حجته، لأن بس يسكت شو راح يصاب؟ بالضعف. أولا موقفه يضعف عند الخصم المقابل إليه، وموقفه يضعف أيضا أمام الجمهور، لأن شو راح يوصفونه؟ بالضعف، بالوهن، بانقطاع الحجة. فلابد هو ما ينقطع أمام الجمهور، لأن إذا انقطع أمام الجمهور وسكت انقطعت حجته وانغلب والشخص المقابل غلبه، غلب الخصم المقابل عليه. ولا يحسن منه أن يتأنى ويطلب التذكر، يعني ما يصح هو جاي خاصم المقابل يقول له انتظرني خلنا نتذكر مشهورة حتى سوي له قياس جدلي، لا ما يصح. التأني يعني التأخر، لأن المقابل ايش راح يستهزئ بيك؟ المقابل يقول لك أين علمك، أين قدرتك، أين عقلك؟ راح ما يحسن منه يتأنى ويتأخر ويطلب التذكر. أو المراجعة يقول له خلنا نتذكر أو أراجع معلوماتي، لا هذا ما يصح. فإنه يفوض غرضه، انت غرضك ما هو؟ تغلب خصمك. اذا طلبت التأني او التأخر او التذكر او المراجعة او السكوت، هذا راح يفوت عليك الغرض والمقابل راح يفر منك، بل يمكن هو يتغلب عنك اذا هو استحضر قياس الجدلي. ويعد فاشلا. لماذا يفشل؟ لان غايته آنية، يعني الشخص اللي يدخل في الجدال مع المقابل هي مسألة وقت، سباق، لأن مسألة آنية وقتية، إحنا بيناتنا نصف ساعة أو ساعة، واحد يتغلب على الآخر. وهذا يحصل مثل ما تلاحظون المجادلات اللي تحصل بين المتنافسين على مسألة رئاسة الدولة. شايفين أخوتي في بعض البرامج التلفازية إنه تحصل مسابقة بين المرشحين لرؤساء الدول، شي دخلوهم بنصف ساعة، كنت تعرض برنامجك الانتخابي فن إدارتك للدولة وتتغلب به على خصمك بنصف ساعة. فإذا هذا راح يدخل في ضمن القياس الجدلي، إذا الغاية مالته آنية وقتية خاصة بوقت الجدال، ما يصير ينقطع، بس ينقطع أو يضعف أو يسكت أو يطلب المراجعة راح غزم يفوت غرضه اللي هي الغلبة على خصمه أمام الجمهور، يعني أمام الناس. بل الجمهور هو عامل مساعد إليك، لو يأيدك لو يضعفك، إذا شافوا حشتك قوية مستمرة ملتزمة راح يقووك ويناصروك، وإذا شافوك تسكت وتتأنى وتتأتئ راح يضعفوك يوهنوك، فخصمك راح يغلبك فيفوت غرضه بفوات الأوان. غرضه هو لو يريد يغلب خصمه أمام الجمهور، لو يريد يحافظ على وضعه، لأن هو لو سأل لو مجيب، لو يريد يحافظ على وضعه أو ينقض، فيفوت غرضه بفوات الأوان، لأن غايته آنية وقتية خاصة بوقت الجدال. على العكس من طالب الحقيقة بالبرهان، فإن تأنيه يعني تأخره وطلبه للتذكر والتأمل يعني التفكر لا ينقصه أو لا ينقضه ولا ينافي غرضه من تحصيل الحقيقة ولو بعد حين. اللي يستعمل البرهان ما مطلوب منه سرعة، بل مطلوب منه تأني، تأمل، تفكر، لأن هو غرضه مو هو غلبة الخصم، غرضه الحصول على الحقيقة والواقع ونفس الأمر. فهذا يطلب منك ماذا؟ إن تستحضر مقدمات يقينية صحيحة، تستعملها بقياس صحيح، يصير عندك تذكر وتأمل وتفكر وتأني وتأخر حتى تحصل على مطلوبك. هذا ما ينقص غرضك ولا ينقضه وما ينافيه، لأن أنت غرضك تحصيل الحقيقة، تحصيل الواقع، تحصيل الحق، ولو بعد حين، يعني ولو بعد مرور فترة. لأن صاحب صناعة البرهان جوابه ليس آني، مو مثل منه صاحب الجدل. صاحب الجدل جوابه لازم شي يكون آني، وقتي خاص بس بوقت الجدال. أما صاحب البرهان ليس آني لكي يغلب أمام الجمهور، بل كلما تأنى وتأمل وتفكر وتأمل وتدبر كان جوابه أتم وأكمل وأقرب للحق والواقع. ومما ينبغي أن يعلم إن هذه الملكة، يعني ملكة استحضار المشهور عند الحاجة، مو قلنا هو لابد يستحضر المشهورات في وقت اللي يحتاجها، يجوز أن تتبعض، يعني تكون جزئية بعضا دون بعض، بأن تكون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به. فالمجادل في الأمور الدينية مثلا يكفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوع خاصة. إذا شخص هو اختصاصه رجل دين، بمن المجادلات اللي يدخل بيها؟ المخاصمة على مسألة المبدأ والميعاد والاعتقادات والفروع والأحكام ومسائل اللي تخص الدين والضروريات فقط. ذني هو شنو اللي ينفع في قياس الجدلي؟ المشهورات المختصة ببابه، يعني في باب الاعتقاد، في باب الأحكام، في باب الأديان، في باب المبدأ والميعاد، هذني يكفنه. نعم، سواء كانت على مستوى الإلهيات، العبادات، السلوكيات، الأخلاقيات، المعاملات. نفس الكلام نأتي لمن؟ للمجادل السياسي. من يجادل في السياسة إنما يستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب. فن السياسة يعني فن إدارة الدولة، بيان البرامج الحكومية، تنظيم العلاقات الدولية، بيان المواقف، مواقف الدول وكيف يتعامل معها، أو يبين المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، تنظيم شؤون البلاد. يكفي هاي المشهورات، لأن هو غرضه يجادل بهاي الأمور، يكفي المشهورات اللي يحتاجها فن سياسة إدارة الدولة، فيكون صاحب ملكة في جدل السياسة فقط. يعني إحنا ما نريد مجادل عند ملكة الجدل في كل الأبواب والعلوم والفنون والمعارف، لأن هذا صعب استحصاله. يكفي يكون صاحب ملكة جدل بالأمور الدينية، لأن هو مختصاصة ديني. صاحب ملكة جدل بالأمور السياسية، لأن هو اختصاصه شنو؟ سياسي. هذا كافي، هذا معنى التبعض. يعني المصنف يقول الملكة يمكن أن تتبعض في كل شخص بمجال اختصاصه، وهكذا في سائر المذاهب والآراء. المذاهب يعني الطرق والآراء، وعليه فلا يجب في الجدل المختص بموضوع أن تكون ملكته عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء. يعني إذا هو جدل بالسياسة ما يحتاج يتعرف على كل المشهورات الموجودة بالعلوم الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية، لا ما يحتاج، يكفي هو عنده معرفة بها مشهورات السياسية. وهكذا بالنسبة لمن؟ للشخص اللي جادل بالأمور الدينية، يكفي أنه عنده مشهورات نافعة على مستوى موضوعه الخاص اللي هو الإلهيات، السلوكيات، الأخلاقيات، العبادات، المعاملات. هذا كافي. هاي بالنسبة للأداة الأولى. الأداة الثانية، لابد الشخص المجادل عنده قدرة، القدرة يعني الاستطاعة، والقوة يعني الإمكانية على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة. اللفظ أكو بعض الألفاظ مشتركة يعني متعددة ومعانيها قد وضحت للجميع، مثل لفظة عين، ممرت علينا لفظة عين. يعني إذا شخص استعملها بقياس جدلي فأني أوقف أقول له شنو مرادك من هاي العين اللي تستعملها بقياسك الجدلي؟ تريد بي العين الجارحة، الجاسوسة، الباصرة، العين الماء؟ لأن هذا لفظ مشترك يدي معاني متعددة، لابد يميز، يوقفه، يوقف قياسه، يقول له هذا لفظ مشترك ما يصلح استخدامه بالبرهان، لابد تغيره وتوضحه وتبينه حتى ما تصير مغالطة، لأن المشتركات هي سبب المن للمغالطات. أولا لابد هذا الشخص المجادل عنده قوة وقدرة وإمكانية يميز المعاني الألفاظ المشتركة، يعني الألفاظ المتعددة المعاني اللي تعددت ألفاظ، اللي وحد لفظها وتعدد معناها وقد وضع للجميع، مثل لفظة عين. اثنين، يميزن الألفاظ المنقولة، يعني الموضوع لأحد المعاني بوضع مسبوقة بوضع آخر ونقلت إليه مع مراعاة المناسبة، مثل يستعمل بالقياس ماله لفظ الدعاء، لفظ الصلاة، لفظة صيام مثلا، لفظة زكاة، وهكذا. هاي ألفاظ منقولة لابد نشوف شنو، أو يستعمل لفظة منقولات عرفية مثل دابة، هاي منقول عرفي، لازم شنو نقول شنو مرادك بالدابة المنقول العرفي، أو بالهاتف أو ما شابه ذلك. بعد عنده قدرة وقوة على التمييز بين المعاني الألفاظ المشككة. الألفاظ المشككة مرت علينا أخوتي هي الألفاظ الكلية المتفاوتة أفرادها في صدق مفهومها عليها، مثل الأبيض. الأبيض كمفهوم يتفاوت في انطباق على مصادقه، عندنا أبيض شديد وأبيض منه، متوسط وأبيض خفيف، هذا نسميه متفاوت، مو صحيح؟ الإضاءة، الحرارة، هذه كلها يا مفاهيم مشككة. وكذلك الألفاظ المتواطئة، يعني الألفاظ الكلية المتوافقة في انطباقها على أفرادها ومصادقها من جهة مفهومها، مثل لفظة إنسان. لفظة إنسان كل متواطئ، يصدق على جميع أفراده ميمن بالموافقة بالتواطئ. وكذلك عنده قدرة على تمييز الألفاظ المتباينة. الألفاظ المتباينة مرت علينا، اللي هي الألفاظ اللي تكون معانيها متكثرة بتكثر ألفاظها، مثل إنسان، حجر، نبات، جماد، هاي ألفاظ متكثرة ومعانيها متكثرة يعني متباينة. وبعد عندنا الألفاظ المترادفة، يعني اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، مثل أسد، سبع، أسامة، أو مثلا هر، قط، بشر، إنسان، آدمي، هاي كلها ألفاظ شنو؟ مترادفة. وما إليه من أحوال الألفاظ اللي مرت علينا في مباحث الألفاظ، والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض، لازم عنده قدرة يفصل ويميز بيناتهن، حتى إذا صار عنده غموض، عدم وضوح، اشتباه، إجمال، يستطيع هو يرفعه، يقول له توقف، هذا قياسك بلفظ مشكك، شنو مرادك؟ يا درجة التشكيك، هذا قياسك بلفظ ماذا؟ منقول، مرادك يا وضع السابق لو اللاحق، وهكذا، حتى يرفع ما يطرأ يعني ما يستحدث وما يقع من غموض، يعني عدم وضوح واشتباه فيها، حتى ما تقع المغالطة. يعني المغالطة مين تأتي؟ من هاي الألفاظ المشتركة، المنقولة، المتباينة، المشككة، وما يقع الجدال على أمر فارغ، لأن يمكن هو يجادلني على رأي على شيء وأنا أجادل على شيء آخر، يعني إحنا مختلفين بالمضمون، لهذا لابد نحرر محل النزاع بيناتنا ونشترك بنقطة واحدة حقيقية نتنازع ونتخاصم بها، حتى لا يقتصر على الدعوة المجردة في إرادها في حججه، بل يتبين وجه الاشتراك والتشكيك أو غير ذلك من الأحوال. يعني مو نقتصر فقط يذكر دعوة مجردة فارغة، ما نبين شنو الحجة والغرض من إقامتها، لازم تبين الاشتراك التشكيك حتى تقدر تميز. وهناك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي وتمييز عن المشترك المعنوي. طبعا أكو طرق إن شاء الله راح تدرسوها في علم الأصول، إذا صار عندنا شك إنه هذا اللفظ حقيقي لو مجاز، هناك أصالة يسموها أصالة الظهور، تبين أن الأصالة في الألفاظ هي الحقيقية، ما لم يدل دليل أو دل قرينة على إرادة المعنى المجازي، هذا يسموها أصالة الحقيقة. أنه الشك هذا حقيقي لو مجاز، نقول الأصل الحقيقة، شكين أنه هذا منقول أو ليس منقول، الأصل عدم النقل، ما لم يثبت، وهكذا. إن شاء الله تدرسوها في علم الأصول، هاي يسموها أصالة حجية الظهور. الأصل أن الألفاظ ظاهرة في معانيها، دالة على ما يراد من وضع الواضع لها، إلا إذا دل الدليل أو قرينة أو العلامة على خلاف ذلك. فلهذا قال هناك أصول يسموها أصول الحقيقة، مثلا أصول أصالة الظهور، أصالة عدم النقل، وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي وتمييز عن المشترك المعنوي. يعني المشترك اللفظي غير المشترك المعنوي. المشترك اللفظي لفظ واحد بمن تكثر الألفاظ للمعنى الواحد، مثل أسد، سبع، إنسان، بشر، آدمي. أما المشترك المعنوي هو موضوع لمعنى واحد جامع بين المعانيين، معنيين أو أكثر، مثل ما مر علينا إذا تذكرون كلمة جون. جون لها معنى الأبيض ولها يا معنى الأسود، هاي يسموه مشترك معنوي. ولمعرفة باقي أحوال اللفظ، المشترك غير المسبوق بوضع آخر، المنقول كونه مسبوق بوضع آخر. يعني كيف تميز بين المشترك والمنقول؟ المشترك غير مسبوق بوضع، والمنقول مسبوق بوضع آخر. أو أنه المنقول أكو ميزة وصفة مشتركة وقرينة وعلامة للنقل، بينما المشترك أحياناً ما توجد ميزة أو مناسبة للنقل، ماكو مناسبة للنقل. هذه ضمن الأصول اللي يميز بيناتها لمعرفة باقي أحوال اللفظ. المصنف يقول إحنا ما نريد ندخل بهاي الأشياء، لأن هذا يدرسوه في مباحث الألفاظ، ومباحث الألفاظ مبحث طويل يندرس بعلم الأصول، ويندرس بعلم اللغة، ويندرس حتى في بداية كتب علم المنطق. لا يسعها هذا الكتاب المختصر اللي هو كتاب المنطق. ولأجل أن يتنبه الطالب لهذه الأبحاث نذكر مثالا لذلك، فنقول الآن يعني لأجل أنه نبين شنو معنى القدرة والاستطاعة والقوة والإمكانية على التمييز بين المعاني، معاني الألفاظ. المصنف يذكر لنا مثال: لو اشتبه لفظ في كونه مشترك لفظيا أو معنويا. مشترك اللفظي يعني معاني متعددة لفرد واحد، مثل عين. المشترك المعنوي يعني معنى واحد لأفراد متعددة، مثل جون اللي هو موضوع الأبيض والأسود. من يعرف أنه هذا اللفظ مشترك لفظي لو مشترك معنوي؟ فإنه قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظي بحسب اختلاف الاعتبارات. يمكن نميز أنه هذا مشترك لفظي أو معنوي إذا اختلفت ألفاظه أو إذا ساوت ألفاظه، مثل كلمة قوة، فإنها تستعمل بمعنى القدرة. القدرة يعني المبدأ الفاعلي، مثل قولنا قوة المشي يعني مبدأ فعل المشي، قوة القيام يعني مبدأ وقدرة فعل ماذا؟ القيام. القدرة على فعل المشي، القدرة على فعل القيام. مثلا هذا استعمال. عندنا استعمال آخر للقوة تستعمل بمعنى القابلية والتهيؤ للوجود، هذا يسموه المبدأ القابلي. القوة مرة تستخدم بالمبدأ الفاعلي، ومرة تستخدم بالمبدأ منه القابلي. شنو معناه؟ مثل قولنا الأخرس ناطق بالقوة، يعني إلى قابلية واستعداد لأن يكون ناطق، لكن أكو مانع يمنع من نطقه. يحتمل هو هذا نفس الأخرس لو أجرينا عليه عملية بالمستقبل شي يصير ناطق، بس عنده قدرة وقابلية. هو في نفسه في حد ذاته عنده مكنة وقدرة وقابلية لأن يكون ناطق، بس أكو مانع يمنع من نطقه اللي هو ثقل لسانه أو تشوهه أو ما شابه ذلك. فهذا يسموها القابلية والاستعداد لكونه ناطق. أو مثل نقول النطفة إنسان بالقوة، يعني الآن النطفة هي ليست إنسان فعلي، بس هي إنسان شنو؟ بالقوة. يعني بالمستقبل إيش راح يصير؟ إنسان. النطفة إنسان بالقوة يعني إلها قابلية استعداد أن تكون إنسان لو اتطورت إلى مضغة وعلقة وعظام وما شابه ذلك. ثم قولنا الأخرس ناطق بالقوة، هاي يسموه المبدأ القابلي. والبذرة شجرة بالقوة، يعني بالمستقبل البذرة هاي راح تصبح شجرة إذا وضعناها بتراب مناسب وسقيناها بالماء واستفادت من نور الشمس، إلها قوة وقابلية وقدرة. شو تكون؟ شجرة مثمرة. فلو شككنا في أنها فلو شككنا في أنها موضوعة لمعنى أعم. إذا موضوعة للمعنى الأعم يعني هاي مشترك معنوي، مشترك معنوي. القدرة بمعنى المبدأ الفاعلي والمبدأ القابلي، أو لكل من المعنيين على حدة، يعني هي موضوعة بوضع ومعنى على حدة، وموضوعة بلفظ ومعنى على حدة، يعني على وضع آخر، فش راح تكون مشترك لفظي. لو موضوع لمعنى واحد فتكون مشترك معنوي، لو موضوع لمعاني متعددة بأوضاع مختلفة فش تكون مشترك لفظي. إن شك في أنها مشترك معنوي لها مصداقان، أو هي مشترك لفظي لها مصداق واحد من جهة معنى واحد، فإنه يمكن أن نقيس اللفظ إلى ما يقابله. يعني أكو طريقة نستطيع أن نميز المشترك اللفظي عن المعنوي، نقيس اللفظ ومع معنى يقابله، فنرى في المثال أن اللفظ بحسب كل معنى يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واحد. لو كان إلى معنى واحد عام لكان مقابله أيضا له معنى واحد عام أيضا، لكن إذا وجدنا اللفظ المقابل لهاي اللفظة متعدد، هذا يعني معناه شنو؟ متعدد. وإذا معناه متعدد يعني هذا شنو؟ إذا تعدد معانية يعني هو من نوع المتعدد. فمثال ذلك، فمقابل القوة بالمعنى الأول، المعنى الأول للقوة قلنا شنو؟ يعني القدرة. القدرة شيء يقابلها، إذا الإنسان عنده قدرة على المشي يقابلها الضعف، نقول هذا عنده قدرة مشي، هذا قدرة هذا ضعيف ما عنده قدرة مشي، إذن القدرة شيء يقابلها الضعف. ومقابلها بالمعنى الثاني، القدرة بالمعنى الثاني قلنا شنو معناها؟ القابلية والتهيؤ للوجود. شيء يقابلها الفعلية، نقول الإنسان النطفة إنسان بالقوة، ومرة نقول هذا زيد إنسان بالفعلي، يعني قابل القابلية والاستعداد يقابلها الفعلية. لو قلنا الإنسان ناطق بالفعل يعني الآن متلبس فعلا بالناطقية اللي هي التفكر، الإنسان كاتب بالفعل يعني الآن فعلا متلبس متحقق بالخارج بالكتابة، مبصر بالفعل يعني جاي يريد المبدأ الفاعلي اللي يقوم بالنطق والكتابة والإبصار فعلا. إذا رأينا المعاني تتعدد بتعدد الألفاظ بالمقابلة، يعني هذا شنو معناه اللفظ؟ معانية متعددة، يعني معانية متعددة. إذا كل معني إلى وضع على حدة فإلى معاني متعددة، ولتعدد التقابل نستظهر إن لها معنيين لا معنى واحد، وإلا لو كان لها معنى واحد لكان المقابل لها أيضا لها معنى واحد. إذا كان لها معنى واحد أعام راح يصير مشترك معنوي، وإذا لها معاني متعددة شو يصير؟ مشترك لفظي، يصير مشترك لفظي. الدليل على ذلك تعدد المعاني، لو كان لها معنى واحد لكان اللفظ المقابل لها أيضا إلى معنى واحد. تعدد المعاني باللفظ المقابل شيدل أنه هذا اللفظ معانية متعددة. نعم. وكذلك يمكن أن نستظهر أن لللفظة معنيين على نحو الاشتراك اللفظي، إذا تعدد جميعها بتعدد معناها. إذا اللفظة لها معنيين بس هي مشتركة باللفظ، نقول هذا مشترك لفظي. بس إذا تعددت معانيها وتعددت ألفاظها، مثل لفظة أمر فإنها بمعنى شيء، يعني مرات نقول أمر أمور، شيء أشياء، أمر أصابك يعني شيء أصابك، أو على عدة أمور يعني على عدة أشياء، تجمع على جمع أمور. وأمر يأتي بمعنى الطلب، أمره أمره يعني طلب منهم. نعم، بمعنى طلب الفعل مثل الواجب، تجمع على أوامر، أمر أمور، أمر أوامر. أكو اختلاف بالجمع، أكو اختلاف باللفظ، أكو اختلاف بالمعنى. لو كان لها معنى واحد مشترك لكان لها جمع واحد. لفظة أمر لو كان لها معنى واحد لأصبح جمعها سواء كان بمعنى الشيء أو الطلب هو ماذا؟ جمع واحد أمور، لكن جمعها اختلف، بالشيء والأشياء أمر أمور، وبالطلب أمر أوامر. إذن لها معاني متعددة، ولا لو كان لها معنى واحد مشترك لكان لها جمع واحد. نعم. ثم إن كثير ما تقع المنازعات يعني المخاصمات والاختلافات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ. وهذا المصنف إذا تذكرون أخوتي اتطرق إلى ذكره في باب التعريف، من أول ما بدأ بالتعريف قال لابد نحرر محل النزاع، لأن إذا اختلفت الألفاظ وما بينا شنو المعنى المراد منها راح يصل المنازعة. مثل اختلافنا في كلمة الوطن، شنو المراد بالوطن؟ لذلك نقول من الواجب على أي شخص صاحب بحث علمي دقيق أن يحرر محل النزاع أولا، يعرف رأي كل واحد من المتنازعين ثم يناقش الآراء، وإلا بعد ما تثبت عند أي ثمرة علمية وما يكون النزاع مال نزاع علمي. وهذا طبعا من خلال معرفة تعريف الألفاظ. التعريف هو أحد الأساليب الثلاثة اللي يستخدمها المناطق من أجل الحيلولة والابتعاد عن الوقوع بالمغالطة. نعم، واللي ما يستطيع معرفة تعريف الألفاظ راح يقع في المغالطة والحيل المنطقية الخادعة. نعم، فالشخص اللي يريد يثبت الحق أو يريد يثبت الغلبة لابد يستطيع يحرر محل النزاع ويعرف الألفاظ ويعرف معانيها، يحصيها حتى يعرف تطبيقها على مصادقها، حتى ما يعطي مجال للخصم لأجل المراوغة والتخلص منه. فينحو كل فريق من المتنازعين منحى في معنى اللفظ غير ما ينحو إليه الفريق الآخر، ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد وهو موضوع الخلاف بينهما. وهذا يحدث بكثير من المنازعات بالأبحاث الفلسفية. أحد المتنازعين يتنازع على شيء والآخر ينفي، وكذلك بالمسائل العرفانية. نذكر لكم مثال، نفس هذا التنازع وقع بين المصنف والمشهور في مسألة العلم، هل العلم المراد به اليقين بالمعنى الأخاص لو اليقين المراد به بالمعنى الأعم؟ نعم، هذا مر علينا إذا تذكرون بالباب الأول، لما ما نستطيع نحرر محل نزاع العلم وقعت منه، وقعت المخاصمة والتنازع بين المصنف والمشهور. اثنين، مثلا في المسائل العرفانية مسألة وحدة الوجود، البعض يثبت مسألة وحدة الوجود والبعض ينفيها، بل يتهم صاحبها بالشرك، بس لأنهم اثنيناتهم هذا يريد معنى من وحدة الوجود وهذا يريد منه معنى آخر من وحدة الوجود. هذا يريد من وحدة الوجود إنه المبدأ الفاعل العلي هو الله، الله هو موجد كل العلل، هو مبدأ الوجود، هو والوجود واحد لأنه صادر منه، لأنه هو علة تامة الواحدة. وهذا يقول إذا قلتم إن الله هو له وحدة وجود يعني راح يشترك ويا المعلولات، والعلة التامة إذا اشتركت ويا المعلولات هذا شنو؟ شرك. فيتهم اللي يقولون بوحدة الوجود بمن؟ بالشرك. هذول ما محررين محل النزاع، هذا يريد معنى هذا يريد معنى آخر. إذا أثبت العرفاء وحدة الوجود وخصومهم فهموا أنه معناها أن كل من الوجود لا واقع له والسبب للاختلاف وعدم تحرير محل النزاع، المصنف يقول سوف يقع الخلاف بينهما، ومن له خبرة في أحوال اللفظ يستطيع أن يكتشف هاي المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين، ويمكن التمثيل له بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله. يعني المذاهب الإسلامية اختلفوا في مسألة إن الله هل هو جسم أو ليس بجسم، وهل يمكن أن يرى أو لا يرى، وإذا كان هو لا يرى لماذا كيف نفسر قوله تعالى وجوه إليه يومئذ نظرة؟ فيمكن أن يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية، يعني اللي يقول إن الله يرى يوم القيامة يعني مو يريد يقول إنه نراه بجسم، حاشا لله، لأن هذا يؤدي إلى تمثيله بالمادة، والمادة فقيرة محتاجة إلى أعضائها، وهذا خلاف كونه غني. إنما يريد إنه بالرؤية يعني الرؤية القلبية، تدركه العقول، تستحضر وجوده. لهذا أحد الأيام أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب في منبر الكوفة، فشخص منافق أوقفه قال يا علي هل رأيت ربك؟ قال له ويحك، كيف أعبد ربا لم أره؟ قال وكيف رأيته؟ قال رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني إحنا رؤيتنا إلى مو إدراك بصري، إدراك ماذا؟ قلبي واستحضار ذهني، هذا المراد بالإدراك. نعم أحسنتم. إذن اللي يقول برؤية الله لعله يريد بالرؤية القلبية، الإدراك العقلي. نعم، وكما ادعته بعض الأشاعرة حتى تتخلص من إشكال الجسمية، بينما إن المقصود لمن يوحي لها هي الرؤية بمعنى الإدراك بالبصر. اللي يقول إن الله لا يدرك بالأبصار من قوله تعالى وإنه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا يريد لا تدرك الأبصار يا رؤية الجسمية البصرية، هذا المعنى. فتفصيل مع إذن نقدر نجمع بيناتهم، نقول هذا يريد الرؤية الإدراكية القلبية وهذا يريد الرؤية البصرية الجسمية، هذا يقول يمكن وهذا يقول لا يمكن، وكلاهما صحيح، نقدر نوفق بيناتهم. فتفصيل معنى الرؤية وبيان لها إن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة. وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من هذه الأبحاث، كثير من الأبحاث، وهذه من فوائد هذه الأداة، أداة القدرة والقوة على تمييز معاني الألفاظ. نعم، يبقى كلامنا بالأداة الثالثة إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.